بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيطلب لإخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع مجلس من مجالس الخير والذكر، هذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل على من يجلس فيها السكينة، ويذكر الله عز وجل هؤلاء الجالسين في مجلس خير من هذا المجلس، وهم الملائكة الكرام الكاتبون. فأكرم بها من نعمة يمتن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، كيف لا ونحن أحوج ما نكون إلى أن يذكرنا الله عز وجل ويصلي علينا وملائكته. حديثي أيها الإخوة والأخوات سيكون في هذه الليلة عن جوهرة من الجواهر العظيمة، أحبهم والحنايا البيض موئلهم، جعلتها بعد ظل الله خير حما، بمنزل عبقت فيه بشاشته، بصبية في حماه لم يروا وصما، وزوجة في رحاب البيت مؤمنة باتت تعلمهم من دينها الشيما، تحنو عليهم وستر الله يكلأها إذا طوت صبحها بالشجر والغتما. أجل ما يرزق الإنسان صالحة ترعى بغيبته الأولاد والذمما، فكل هم ترى أثقالهم فرجت، وكل جرح تراه فيه ملتئما، طابت برحمة مولانا منازلنا إن كان كوخا وإن ألفيته أطما، وزينة البيت بالتقوى تجلله إذا اكتسى من رضا الرحمن أو نعما. نعم أيها الأحباب، إنها جوهرة مكنونة ولؤلؤة مصونة، عرفت قدرها وبان لها فضلها، يحاربها الأعداء من كل طرف ويطيفون بها من كل جانب، الموضة تلاحقها والفيلم يحاربها والشاشة تغزوها والمجلة تحاول مخادعتها، والأغنية الصارخة بالعاطفة الجياشة تغشها وهي ثابتة تزيل ما قد يعلق من الغبار عليها، تصون عرضها وتحفظ شرفها وتبني عزها وترعى مجدها، تعلم أنها إن راقبت ربها تبارك وتعالى في كل حركة وسكنة نالت الرضا فأصبحت سعيدة. هل يريد المرء منا في هذه الحياة إلا رضا الله عز وجل والسعادة في الدنيا والآخرة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أنت يا من حفظ الله لها عرضها بين الأفاعي والذئاب، استري وجهك عن شر اللظى، وارتدي في زمن الفسق الثياب، وارفضي كل دعي خائن ليس يخشى الله في يوم الحساب، وانعمي في ظل دين خالد، رددي يا أختنا أم الكتاب. تعلم هذه الجوهرة أن نفاسة معدنها ينبغي أن تصان وتحفظ، لأن الجوهرة لو عرضت في كل وقت لأي نظر غير النظر الذي تستحقه فإنها ستفقد بريقها، إنها ستفقد حيويتها ولن تصبح جوهرة، وسيعلوها التراب ولو بعد حين، ولن يكون لها وهج ومعنى. ها هي سارة بنت هاران زوج إبراهيم عليه السلام، لما دخلت وزوجها إلى مصر سمع جبار مصر بأن سارة امرأة جميلة، فأرسل أعوانه وأشراطه حتى أتوا بها إلى مجلسه، وكانت رحمها الله عز وجل قبل أن تأتيه قد توضعت وصلت ودعت ربها تبارك وتعالى، فلما مثلت بين يديه كانت بتلك الطهر والعفاف، فلما تقدم إليها كما قال أهل التفسير والسير كان كلما تقدم إليها ساخت قدماه في الأرض، ثم تقدم إليها مرة أخرى فساخت قدماه في الأرض، ثم تقدم إليها في الثالثة فساخت قدماه في الأرض، فقال إنما قربتم إلي شيطانا. إنها جوهرة مكنونة حفظت ربها فحفظها ربها، إنها الفتاة العفيفة في كل زمان ومكان، إنها الزوجة الشريفة أم الأبطال ومربية الأجيال وصانعة الرجال. أختي وفي أحشاء دنيانا وبئس بها مجون، نعم الفتاة المستقيمة لا تحيط بها الظنون، تسمو بصدق عفافها ولرمز عزتها تصون. أختي وكم حمقاء أغرتها الملذات المهينة، فغدت وكانت حرة لقيود لذتها رهينة، تهفو إلى حرية فتصير سائحة سجينة، وتسوقها أوهامها فهي المعذبة الحزينة. هذه فتاة غير مستقيمة، كانت نائمة فتوفاها الله تبارك وتعالى، وحين جاءوا بامرأة لتغسلها خرجت هذه المرأة هلعة فزعة، فجاءوا بامرأة أخرى فكان منها ما كان من الأولى، جاء أهلها بثالثة ورابعة، فلما جاءوا بالرابعة أقفلوا الباب وقالوا لا بد أن تغسليها. فلما خرجت بعد أن غسلتها سريعا قالت والله ما رأيت مثل هذه الفتاة، كلما أردت غسل صدرها بالماء تناثر جلدها وأصبح أسود اللون. سألوا أهلها عن سر ذلك، قالوا كانت تتعمد كشف صدرها في حياتها، وحين تؤمر بالحجاب والحشمة تظهر الاستهزاء وتقول أنا حرة فيما أفعل، فكان هذا جزاءها والعياذ بالله، أن ينسلخ الجلد عن الجسد بعد أن يسود لونه ويتحول عن بياضه ونضارته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه فتاة خرجت مع أخت لها متبرجة، خرجت إلى أحد الأسواق ليسكن ويرتنى، ولما كانت في السوق فتنت الرجال ففرحت هذه البنت بذلك فرحا عجيبا والعياذ بالله. فجاءتها فتاة عفيفة وذكرتها بالله عز وجل فلم تستجب، قالت لها يا فلانة هذا الجمال سيزول وهذا العجب سيحول، وستقدمين على الجبار فماذا تصنعين؟ ماذا تفعلين إذا فاجأك الموت ونزل بساحتك؟ ماذا تفعلين إذا جاءك منكر ونكير؟ فلما سمعت تلك المسكينة ذلك، نعم والله إنها لمسكينة، لما سمعت استهزأت وقالت العياذ بالله، قولي لملك الموت انتظرني عند البوابة الفلانية في السوق. مرت ربع ساعة فقط فإذا بالنداء يعلو السوق عبر مكبرات الصوت، يوجد فتاة ميتة عند البوابة رقم كذا. سبحان الله، جاءها ما تهزأ به وحل بها ما تتجاهله، فماذا جنت تلك المسكينة؟ إنها سوء الخاتمة والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. إن الإسلام أيها الإخوة والأخوات حين جاء بين مكانة المرأة ولم يكن منه ذلك أمرا عارضا، ولكنه بين ذلك خروجا من النظام الأصلي الأساس الذي جعله الإسلام لقيمة الإنسان، ولأن هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة فإنه خليفة لله عز وجل في هذه الأرض. جاء الإسلام فأعز هذه الجوهرة ورفع قدرها بعد أن ذاقت صنوف الإهانة والذل، حتى غدت تباع وتشترى بأبخس الأثمان، بل كانت تباع بلا ثمن، وهبها الإسلام كرامتها بعدما دنست، وأعطاها الكلمة بعدما قهرت، فمنحها الإسلام حقوقا وفرض عليها واجبات. يكفي أيتها الكريمات الشريفات في بيان فضل هذه المرأة ومكانتها في الإسلام ما صح عند الإمام مسلم رحمه الله، وثبت كذلك عند غيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. تضم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعين. وانظرنا كذلك إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان يتعامل مع هذه الجوهرة تعاملا فريدا، يرعاها صلى الله عليه وسلم ويحفظها ويصونها ويرعى مكانتها وكرامتها. ها هي ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، كان إذا أقبلت عليه رضي الله عنها قام إليها صلى الله عليه وسلم وأخذها وقبلها صلى الله عليه وسلم، بل وأجلسها في مجلسه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد السفر صلى الله عليه وسلم جعلها آخر العهد به، ثم صلى ركعتين ومضى إلى سفره. فإذا عاد عليه الصلاة والسلام بدأ بالمسجد فصلى ركعتين، ثم أخذت فاطمة رضي الله عنها تستقبله وتكون أول من يلقاه في البيت عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وها هو عليه الصلاة والسلام يحمل ابنته، يحمل حفيدته بنت ابنته زينب أمامة رضي الله عنها. كان يصلي بالناس الفريضة ولكنه كان يحملها فتنزل ثم يحملها عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك عن أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشرى بشر بها هذه الجوهرة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في مجمع الزوائد عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هذه وسائل أربع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا مدخلة إلى الجنة: صلاة المرأة وصيامها شهرها وعفتها في حفظ عرضها عن الحرام بكل مشاربه وموارده النجسة، وفي طاعة زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى. تحافظ المرأة المسلمة هذه الجوهرة، تحافظ على الصلاة في وقتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوشا، فلا تؤخر هذه الصلاة عن وقتها ولا تهملها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها أنهم تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. هذا لمن أخرتها، فكيف بمن لا تصلي والعياذ بالله؟ كيف بمن أصبح عمرها 40 سنة ولم تركع لله عز وجل ركعة؟ كيف تلقى ربها عز وجل يوم القيامة؟ تؤدي المسلمة الصلاة فتستتر وتتستر في ثيابها وتتطهر للصلاة، تستقبل القبلة وتتوجه إلى ربها عز وجل بكل تضرع وسؤال. هذه الصلاة لها أركانها ولها واجباتها ولها سننها، مما ينبغي للمسلمة أن تتعلمه، لأن هذا الأمر يتعلق بركن عظيم. ثم هي في صلاتها لا بد أن تنهاها هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. فالمرأة التي تصلي فروضها الخمس، المرأة التي تصلي فروضها الخمسة لا بد أن تنهاها هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. فلا يقبل من المرأة التي ترتاد بيوت الله في الفرائض أو النوافل أن تكون متفسخة أو متبرجة ثم تصوم شهرها ويتستشعر أن ذلك يكون إيمانا واحتسابا، وتعلم أن هذا الصيام يجب أن يكسبها التقوى كما جاء في نص الآية: لعلكم تتقون. وتعطي هذا الشهر حقه وتعرف له فضله حتى يكون له أثر في نفسها وفي طمأنينتها وفي أولادها وبيتها، وتعلم أن هذا الشهر للذكر والطاعة والإكثار من العبادات المختلفة، وأنه شهر الصيام والقيام وليس شهر الأكل والشرب وكثرة الزحام والطعام. ومن لم يغفر له في رمضان فمتى سيغفر له؟ والوسيلة الثالثة لنفاسة هذه الجوهرة والمحافظة عليها هي محافظتها على عفتها وعرضها، بلزومها الحياء والاحتشام في اللباس والكلام والأفعال. والحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء لا يأتي إلا بخير، وهو شعبة من شعب الإيمان. ثم هي مطيعة لبعلها، تعلم أن قرارها في بيت زوجها وعدم كثرة خروجها شرف لها وحفظ لمكانتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقديما قالت العرب في أمثالها: لا يحفظ المرأة إلا واحد من ثلاث: زوج يتزوجها، أو بيت يحفظها، أو قبر تدفن فيه. وما منيت الأمة بالهزائم ولا أصابتها الأمور العظائم إلا يوم تركت المرأة هذا المكان الآمن، هذا البيت الذي تحفظ فيه الجوهرة، وأصبحت المرأة في هذا الزمان خراجة ولاجة لا تسمع عن مكان إلا ذهبت إليه، فأين القرار يا أمة الله؟ وتحفظ المرأة كذلك عفتها بغض بصرها، فقد أمر الله عز وجل بذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر شأنه عظيم. بعض النساء تظن أن غض البصر مأمور به حين ترى الرجال الأجانب عنها في الشارع أو في السوق. أما أن تديم النظر إلى الرجال في الشاشة أو في المجلة أو في غيرهما فلا ترى نفسها مأمورة بذلك، وعجبا والله. وتنسى أن مشاعر النفس وعواطفها الذاتية قد تقودها بهذا النظر المتساهل فيه إلى دروب مظلمة من الفساد. كيف بمن تركت لنفسها الحبل على الغارب فأمست وأصبحت أمام القنوات الفضائحية تهتك ستر الله عليها، وتظن أن إنفاع البصر بتلك المشاهد المخزية والمناظر السيئة سعادة وطمأنينة، وما علمت أن هذه السهام تصيب قلبها الطيب في مقتل، فلا يؤثر فيه موقف مؤثر بعد ذلك، ولا يتذكر بموعظة، ولا يتذكر بآية أو حديث. فيا سبحان الله، كيف يقتل المرء نفسه بيده، وكيف يدنس طهره وشرفه وفطرته بهذه الصور الفاضحة والبرامج المهلكة. ومثل هذه المرأة تصبح بعد زمن مشبعة بهذا الفساد المهلك، همها هذه الشهوات. كيف بالله عليكم كيف تقود بيتا مطمئنا بعد حين، بيت لا تحيا فيه ربة البيت بالإيمان، كيف تكون حاله؟ بيت لا يحترم فيه الزوج ولا ترعى حقوقه ولا يبقى عليه الأنس فيه ولا يربى أبناؤه فيه على التقوى والخير، كيف سيكون؟ عجبا والله. لا ندري كيف تبقى بيوت على أصولها وقد أهينت فيها الكرامة ودنست فيها المروءة وهتك فيها ستر الله على البيت. بيوت ليس فيها والعياذ بالله إلا اللعن والشتم والملهيات والمشغلات والأغاني والأفلام والشاشات والقنوات والجرائد والمجلات والكلام الفاحش واللفظ البذيء. بيوت ليس لمصطلح الحرام فيها وجود، كل ما تصل إليه اليد حلال عندهم، وكل ما تحبه النفس ويهواه القلب حلال عندهم. كيف سينشأ الطفل البريء في هذه المحاضن المتهالكة؟ قدوته المغنون وأئمته الممثلون وهداته المذيعات والمذيعون، ومن قاتلهم الله أن يؤفكون. فاتق الله أيتها المسلمة في بيتك، أما كنت أو بنتا أو أختا، فإن الوقوف بين يدي الله عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولتعلم هذه الجوهرة أن لها صفات ليست كصفات غيرها، وأن نسيانها لهذه الصفات يفقدها بريقها وقيمتها. هذه الجوهرة ليست كالكافرة أو الفاجرة، وعند أحمد رحمه الله: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا تشبهت هذه المسلمة الجوهرة بالكافرة صارت مثلها والعياذ بالله. لا يجوز لها كذلك أن تتشبه بالرجال في مشيتها أو في لباسها أو في كلامها أو في شخصيتها وصفاتها أو حتى في إشاراتها. ومن قصدت التشبه فقد لعنها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لهذه الجوهرة أن تغير خلق الله الذي خلقت عليه، فقد لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها أو تستوصله من غيرها أو تصل شعر غيرها لها. ولعن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن لعنه المصطفى فكيف يفلح، من لعنه المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يفلح، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فكيف بالتي يدعو عليها صلى الله عليه وسلم ويلعنها والعياذ بالله. ولعن صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهي التي تنشف شعر حاجبيها أو تحدده بالنسل ليتقوس وتدعي بذلك الجمال. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضع الوشم وهو الحبر أو المواد أو الزرقة ونحو ذلك في نفسها أو في غيرها. ولعن صلى الله عليه وسلم المتثلجات للحسن المغيرات خلق الله، تسير إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. وينتشر بين النساء أيضا في حال خروجهن أمر لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعلته، وذلك هو التعطر ومس الطيب أو الروائح الملفتة. وينسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند النسائي وغيره: إذا استعطرت المرأة وشم الرجال منها ذلك فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. فينبغي للمسلمة أن تتنبه إذا كانت في بيتها وتعطرت، فإذا اضطرت للخروج كان لزاما عليها أن تتيقن أن العطر قد زال عنها، فإن لم يزل أزالته بالماء والاغتسال ونحوه، لأنها عفيفة شريفة تخشى أن يتحقق فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها والعياذ بالله واقعة في هذا الجرم العظيم والوصف الجسيم. وبعضهن بالرجال وسط الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والحديث صحيح: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق، أي اتركن حقها وهو وسطها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكن بحافات الطريق. قال أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لتعلق بالجدار من لصوقها به. تمشي الجوهرة بأدب وحياء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلا تتخذ خلاخل في قدميها ولا تلبس حذاء يضرب الأرض بقوة فيسمع قرع حذائها، فإن ذلك منهي عنه بنص هذه الآية العظيمة. وإذا حادثت رجلا أجنبيا عنها غير محرم لها، حادثته بصوت عادي يوصل المعنى المراد، وتسعى جاهدة إلى أن يكون خاليا من الرقة والتكسر والميوعة والإغراء، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وبعض النساء هداهن الله تتكلم مع الرجال بكل طلاقة وأريحية كأنها رجل من عدة الرجال، تراها في الأسواق تكاثر الباعة وتعاتبهم، بل ربما تستجديهم بأن ينزلوا عنها السعر أو يرفعوا ذلك، وهذا لا يليق بالمرأة المسلمة. ولا تنسى الجوهرة المسلمة العفيفة الشريفة أن الله عز وجل قد حرم عليها الخلوة بالرجل الأجنبي سائقا أو بائعا في دكانه أو موظفا في عمله أو غير ذلك، فإن خلت به كان الشيطان ثالثهما. وتحذر كذلك أن تفقد نفاستها بكثرة الثرثرة والجلجلة والحديث فيما لا ينفع مما يوقعها في الغيبة أو النميمة أو الحسد أو البهتان. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتحذر كذلك هذه الجوهرة، تحذر من الغرور بجمالها ومالها أو حسبها ونسبها أو علمها وثقافتها، تحذر من التباهي والافتخار أو أن تتشبع بما لم يعطها الله. ها هي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: إن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، يعني تتفاخر في المجالس. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وإذا تحدثت فإنها تجتنب التشدق والتزيهق والترترة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الترترون والمتشدقون والمتزيهقون. وإذا تحدثت امرأة عندها فإنها لا تسخر بحديثها ولا بكلامها ولا بشكلها وجنسها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وتحفظ للمجالس آدابها واحترامها وقدر الجالسات فيها، وتختم كل مجلس تجلس فيه مع زوجها أو أبيها أو أخيها أو صديقاتها وصويحباتها، تختم تلك المجالس بكفارة المجلس حتى يغفر لها اللغط الذي في ذلك المجلس. وأخيرا، فإن أعظم من يقدر هذه الجوهرة أهلها الذين يحفظونها ويصونونها. ولهذا كان أعظم الناس حقا على المرأة أباها وأمها، فإذا تزوجت كان لزوجها حق عظيم عليها لا توفيه حقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فكان واجبا عليها من لدن ربها تبارك وتعالى أن ترعى حقوق زوجها كما يرعى هو حقوقها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، وأن ترعى حقوقه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود وغيره: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. فأمرها بصيام النافلة، وهو طاعة لله عز وجل، أن تستأذن زوجها ما دام شاهدا، فإن أذن لها وإلا أفطرت ذلك اليوم. فعليها أن تهيئ له جوا مناسبا داخل بيته، وألا ترهقه بالطلبات والاحتياجات ومشكلات البيت وطرحها في وقت غير مناسب، لأن الزوج الصالح العاقل لا يرفض ذلك، بل يعده عبادة ويعد إعداده في البيت عبادة، ولكنه يحتاج إلى مناقشة هذه الأمور في أوقات مناسبة. ولا تخرج هذه الجوهرة من بيتها بكثرة، فهذه زيارة لجارتها، وتلك لابنة خالتها، وثالثة لعقد قران، ورابعة لحفل زفاف، وخامسة لتعزية، وسادسة لشراء، وسابعة لبيع، وثامنة لأهلها، وهكذا وهكذا. قد تخرج وتنسى واجبات البيت، أو تقصر فيها، أو تترك أبناءها الصغار يلهون ويلعبون في البيت، وربما يصيبهم مكروه دون أن يكون عندهم أحد. إذن أختي المسلمة، كوني مخلصة في السر والعلن، وأقيمي شرع الله في نفسك وزوجك وأهل بيتك. إنك إن أقمت ذلك كله كتب الله لك سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فأخلصي يا أمة الله تعالى، أخلصي لله في السر والعلن، واحذري الرياء في أقوالك وأفعالك، واحذري من الشرك في العقيدة والعبادة، فإنه محبط لكل أعمالك. وعليك بالاستسلام لله، الاستسلام لأحكام الدين، لأن الدين هو الاستسلام لله عز وجل. وإياك أن تنظري إلى الأمور بالعقل، فإن العقل مهما كان فإنه يبقى خاسرا. كوني مطيعة لزوجك إن كان لك زوج، فلا تردي له أي قلب ما لم يكن فيه معصية، واحفظي غيبته في نفسك وفي ماله وفي ولده. كوني بارة لوالديك بالإحسان إليهما وكف الأذى عنهما، والعمل على إدخال السرور إلى قلبيهما وكوني سباقة في عمل الخير، مسارعة في البعد عن الشر. لا تسمعي عن مسلك من مسالك الخير إلا توجهت إليه. كوني مكثرة من الذكر والصدقة، وعليك بالإحسان إلى جاراتك بالقول والفعل، فلا تريهن منك إلا المعروف والإحسان. وكوني محافظة على الصلاة في وقتها، محافظة على صلاة السنن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكوني كريمة واحذري الشح والبخل، فإن ربك يحب الكرماء ويبغض البخلاء سبحانه. وتعهد القرآن الكريم بالتلاوة، فاجعلي لنفسك وردا تلتزمين به، وحافظي على قلبك من الشهوات والشبهات، وتعويدهم على الصدق وسلامة القول، والعمل على تعليمهم الأدب ومحاسن الأخلاق. وإياك والغيبة والنميمة والخوض في أعراض المسلمات، ولا تحتقري غيرك، وظني أن غيرك من المسلمات أفضل منك عند الله عز وجل، لأن هذا شعار الصالحين والصالحات. وكوني زاهدة في الدنيا راغبة في الآخرة، واحذري الجزع والتسخط عند البلاء، وكوني صابرة مكتسبة للأجر والثواب في كل نازلة، وكوني أمينة فإنه لا دين لمن لا أمانة له. ولا تنظري إلى من هي فوقك في الدنيا، وانظري إلى من هي دونك في الدنيا حتى لا تصغر نعمة الله عندك. استعد للموت قبل مجيئه، وارجي عفو ربك ورحمته، وأحبي للمسلمات ما تحبين لنفسك وأهل بيتك، واكرهي لهن ما تكرهين لنفسك وأهلك، حتى تصلي بإذن الله تعالى إلى كمال الإيمان ومحبة الرحمن. أختي المسلمة، أخيرا أقول لك إنه لا بد أن تستغل هذا الشهر الكريم، فإن شهر رمضان شهر المغفرة والرضوان. المرأة التي تمضي وقتها كله في الطبخ والنفخ، وتمضي وقتها كله في الأكل والشراب، فإنها بحال من الأحوال لن تصل إلى حقيقة التقوى وإلى كمال الأثر من هذا الصيام. أما المرأة التي جعلت للطعام وقتا، وللطاعة وقتا، وللذكر وقتا، فإنها بذلك تكون متوازنة ومتكاملة. ولا يعني ذلك أن إعداد الطعام أمر من أمور الدنيا، بل إن المرأة إذا احتسبت تلك الساعات التي تجلسها في بيتها وفي مطبخها، إذا احتسبتها عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل يكتب لها بذلك أجرا عظيما. كما أشير أخيرا إلى وجوب تقوى الله عز وجل في كل وقت، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل في سمعها فلا تستمع إلى ما حرم الله، وفي بصرها فلا تنظر بشهوة إلى ما حرم الله، وفي يدها فلا تمتد يدها إلى حرام، ولا تبطش بحرام، ولا تضرب الخادمة بغير ما حل أو بغير ما عتب أو نظر أو خطأ. وإذا أرادت عقابها كان عقابها يسيرا، فإنها امرأة مسلمة مرهونة عندها، ولا تدري حتى تدور الأيام فتصبح في يوم من الأيام والعياذ بالله على أشد من ذلك حالا وأنزل من ذلك مقاما. وكذلك فإن على المسلمة المتيقنة بالله الصابرة على أقدار الله أن تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وتعلم أن كل قضاء قضاه الله عز وجل لها فإن لها بذلك الخير العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن ييسرنا وإياكم لليسرى، ولا ييسرنا للعسرى. وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لأمهاتنا وآبائنا ولمن له حق علينا، ولمن أحبنا فيه، ولمن أحببناه فيه، ولمن طلب منا الدعاء. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لعلمائنا وأن يشفي مرضاهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يسخر وإياكم في طاعته، وأن يستعملنا وإياكم في مرضاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.